تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. طيب الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. بعد مقاط صعب عاشته السودان ومهارته بالدم، أكملت اللجان الفنية للقوى إعلان الحرية والتغيير عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية بين الطرفين إلى صياغة قانونية محكمة، لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستورية. هاتان الوثيقتان حملت نقاط لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفد التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. وقد التقى الوفد التفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء يوم الخميس الموافق 11 من يوليو 2015، وعقب جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي، بينما استلمت قوى إعلان الحرية والتغيير مسودة الوثيقة الثانية الإعلان الدستوري ودونت عليها العديد من الملاحظات، وهي تخضع الآن للدراسة وسط مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. ومن ثم سيعقد اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير. ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من الخرطوم القيادي في قوى الحرية والتغيير السيد أحمد ربيع. أهلا بك أستاذ أحمد عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا بك، عليكم السلام.
في البداية، يعني ما سبب تأجيل توقيع الاتفاق السياسي أمس بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهل من المنتظر توقيعه اليوم؟
والله إحنا طلبنا من الوسيط إن يدينا مزيد من الزمن للتشاور بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. قوى إعلان الحرية والتغيير فيها حوالي 126 مكون، واستلمنا الوثيقة يوم الجمعة أو عصر يوم الجمعة، وسلمت للمكونات والمكونات بتدارسها، وهي طبعا وثيقة غير نهائية، هي مسودة لابد للكتل أن تدارسها وتضع الملاحظات حولها وتسلم للوسيط. لا طلبنا مزيد من الزمن للتدارس، يعني لمزيد من التدارس.
نعم، ولكن يعني ما نقاط الاختلاف التي استدعت تأجيل التوقيع أمس؟
في ملاحظات حول بعض النقاط، ملاحظات من الكتل، يعني اليوم بعد حوالي ساعة من الآن حنستلم ملاحظات كل الكتل ونقوم نودع عند الوسيط.
على جانب آخر، يعني تضمنت محاور الاتفاق ترك تشكيل مجلس الوزراء بالكامل لقوى الحرية والتغيير رغم وجود قوى مدنية ثورية يعني خارج هذا التحالف، ألا يعد ذلك احتكارا لمكاسب الثورة؟
والله هي مش هتكون من المنتمين لقوى الحرية والتغيير. الآن الحرية والتغيير بيوضح تماما أن الحكومة التنفيذية هي للكفاءات الوطنية، والكفاءات الوطنية ليس بالضرورة أن تكون من ضمن مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.
ولكن ما الأسماء المرشحة لتولي المجلس السيادي من قبل المجلس العسكري وأيضا من قبل قوى الحرية والتغيير؟
فيما يتعلق بالمجلس السيادي، كذلك نحن في الإعلان قلنا هو مجلس رمزي يرمز لغاليم السودان. الأسماء المرشحة ستكون موزعة على غاليم السودان الستة، كذلك هم ما شرط ينتموا إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، وإنما يرمزوا للأغاليم.
هل لديكم أي معلومات عن مرشحين المجلس العسكري؟
إطلاق لسه ما عندي معلومات.
هل كان رفض تجمع المهنيين لمحتوى الاتفاق يعني سبب تأجيل التوقيع أمس؟
نعم، نحن في أنا ذاتي انتمي لتجمع المهنيين، إحنا نرفض تماما هذا النص فيما يخص الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، وكتبنا هذه الملاحظة وسنودعها عند الوصول. الوسيط، وهذا النص لم يعرض أصلا في جلسات التفاوض، هذا النص لم يعرض إطلاقا حتى للجان الفنية، هذا النص كتب بعد أن عرضت الوثيقة على لجنة التفاوض وعلى اللجان الفنية، كتبت من قبل اللجنة الفنية التابعة للمجلس العسكري. إحنا متحفظين جدا على هذا النص.
سيد أحمد، يعني يبدو أن هناك لبس بين الاتفاق السياسي وبين الإعلان الدستوري، على ما تتحفظ الحرية والتغيير؟
عندنا ملاحظات في الاتفاق السياسي وعندنا ملاحظات في الإعلان الدستوري. هنالك بعض النقاط كانت مضمنة في الوثيقة التي بنى عليها التفاوض، اللي هي الوثيقة الجاية من الوساطة المشتركة. في النهاية أو في المسودة النهائية المعروضة للنقاش الآن ما اتضمنتها، وعندنا عليها ملاحظات في الاثنين، يعني في الوثيقة وفي الاتفاق السياسي وفي المسودة بتاعت الإعلان الدستوري.
ختاما وفي عجالة سيد أحمد، يعني الصادق المهدي طالب أمس صراحة بإبعاد العسكريين عن السياسة، ما الرسائل الضمنية التي أراد المهدي إرسالها في هذا التوقيت الحرج؟
كلنا في غوية الآن حرية التغيير، كلنا متوافقين على أن يكون الجيش هو رمز للدولة ورمز للقومية ولا يتعاطى العمل السياسي. إحنا أصلا الثورة قامت من أجل أن تسلم الحكم للمدنيين، المدنيين هم من يعطون الشأن السياسي وليس الجيش، الجيش له مهام أخرى غير العمل السياسي.
القيادي في قوى الحرية والتغيير الأستاذ أحمد ربيع، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
مرحبا، شكرا لكم.
وللتعرف أكثر على أبرز نقاط الاختلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي السوداني خالد الإعصر. أهلا بك سيد خالد عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا أستاذ.
بداية، يعني لماذا أعطت وثيقة الإعلان الدستوري المسربة كل هذه الضمانات والحصانة لأعضاء مجلس السيادة، وهل ستقبل بها الحرية والتغيير؟
الواضح أن الوثيقة التي خرجت بعد بنودة ولم يحدث حولها توافق هي في واقع الأمر هي ذات الوثيقة التي توافقوا حولها في مرة سابقة واجتمعوا بعدها لكي يجهزوها. والذي حدث هو أن بعض الفئات داخل قوى الحرية والتغيير رفضت الوثيقة بشكلها الأخير، وذكرت بأنها كانت مغيبة من عملية التفاوض. ومن بين هذه الكونات داخل قوى الحرية والتغيير الحزب الشيوعي الذي رأى أن الوثيقة لم تعالج بعض الملفات المهمة، من ضمنها وجود القوات الدعم السريع، عدم المحاسبة، قضية تعيين رئيس الوزراء، حصان مجلس السيادة، تعيين الولاة، نسب التمثيل بالبرلمان وقيادة مجلس السيادة، وهي جميعها قضايا يعني حساسة وتحتاج إلى يعني تفاصيل أكبر. ثم استخدام بعض المفردات أثارت بعض الشكوك لدى القوى على الحرية والتغيير، ولهذا في ظني أن الشاغ لم يتقدم أكثر مما هو عليه، ما لم تجري بعض المشاورات بين الفريقين للتوافق حول بعض الخلاف ونقاط الخلاف.
نعم، ولكن يعني هل كل هذه المعطيات كانت غائبة خلال فترة التفاوض حتى يتفاجأ بها الطرفان أثناء التوقيع؟
هذا هو السؤال المهم، لأن الوثيقة التي يعني هم بسبب التوقيع عليها لحظة التوقيع التي أعلنت كانوا قد تفاكروا حولها وكانوا قد يعني توافقوا حولها وعلموا الرأي العام حسب الوساطة الإفريقية الأثيوبية أنهم وصلوا إلى نقطة النهاية ووقعوا على الاتفاق مبدئيا، يعني أيدوا اتفاق مبدئيا. ولكن أن يتفاجأ الناس بأن هذه النقاط جميعها لا تزال مسار خلاف، هذا أمر غريب، هذا أمر مستهجن في شارع السودان الآن، وهذا ينم عن أن بعض الجهات ربما ليس لا ترغب في أن يتقدم الواقع السياسي والحل السياسي، أن ينتهي بالناس إلى نقطة تلاقي تنتهي وتجد ستار على الأزمة.
في ظل هذا المشهد الملغم، إلى أين ستسير الأمور؟ وهل لجنة الوساطة الإفريقية الإثيوبية قادرة على احتواء الموقف الحالي؟
أنا في تقديري الشخصي أن المزاج العام الشعبي الآن هو يرفض مثل هذه الصفقات، أنا أسميها صفقة الآن، لأنها في النهاية لم تلبي طموحات الشارع السوداني، وبالتالي الشارع السوداني هو أصلا من بدأ الحراك الشعبي، الشارع السوداني هو الذي يقود المبادرات، الشارع السوداني هو الذي يتقدم الجميع، يتقدم حتى في مواقفه عن قوى الحرية والتغيير وعن المجلس العسكري، والشارع السوداني هو الذي يملك زمام المبادرة الفعلي فعليا في السودان. وبالتالي أنا أعتقد أن الوساطة الأفريقية بإمكانها أن تفني الشارع السوداني من المطالبة بالحقوق في الانتقال السلمي للسلطة في السودان، ولكن الواضح أن هناك هو شاسع ما بين المجلس العسكري وما بينه على الحرية والتغيير وبينهم الوساطة الإثيوبية الأجنبية التي ربما أعلنت على لسان ممثليها في أكثر من مناسبة أن الاتفاق قد تم وأن التوافق قد انتهى وأنهم بصدد صياغة المسودة النهائية لفي الاتفاق ودعوا حتى الناس لحضور مراسم التوافق عن الاتفاق، وهذا أمر ينوم على أن هناك شعرة مفقودة ما بين المكونات السياسية وأن الشارع السوداني يتقدم على هذه المكونات وأن طرح الشارع السوداني لا يلبى من خلال التفاوض ما بين الفريقين. وأنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ربما تشهد بروز بعض الملاحظات من الشارع السوداني حول أداء بعض القوى السياسية والمجلس العسكري. المطالبة الآن هي ضرورة معاقبة الذين أجرموا في حق الشهداء الذين استشهدوا يوم صد الاعتصام في 3 يونيو، وهذه قضية موضوعية تجاوزها يعني أن الشارع السوداني لن يوافق، هذا بالإضافة إلى بعض النقاط التي تطالب بترسيخ دولة مدنية كاملة تدسم وليس ولا وجود فيها للعسكر، وهذا أمر ربما يحتاج لجهد كبير في هذه المرحلة.
هناك نقطتين يعني هامتين ذكرتهم سيد خالد، المحت أولا أن قوى الحرية والتغيير باتت تنفصل عن أجندة الشارع السوداني، ثانيا تأمين الإعلان الدستوري لقوات الدعم السريع المتهمة من قبل البعض في مجزرة القيادة العامة. نريد توضيح أكثر حول هاتين النقطتين.
بكل تأكيد الذي قصدته فعلا أن القوى السياسية التي تفاوض الآن تثار حول بعض التساؤلات المهمة. صحيح أن الشارع السوداني وهو الدفع الشعبي كانت تؤيد فكرة الحوار ما بين المجلس العسكري وهو إعلان الحرية والتغيير، ولكن كان عند بعض يعني الذين يتمكنوا من زراعة المشهد السياسي في مراحل سابقة ومبكرة يبدو آراء واضحة بأنه إعلان الحرية والتغيير أجنداتها ليست كأجندات الشارع السوداني المجرد في نصرة الهم الوطني والانتقال بالدولة السلمية الديمقراطية وتشكيل قوات الدعم السريع ويعني استرداد حقوق هؤلاء الشهداء وتقديم من أجرموا في حقهم إلى المعادلة. الذي وضح من خلال التفاوض أن هذه الملفات الحيوية الأساسية لم يتم حولها توافق وفق نظرية الشارع السوداني، وإنما معالجة سياسية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وهذا الذي يعني كشفته تسريب الوثيقة. هم لم يكونوا رافضين لفكرة التوقيع إلى تسربت الوثيقة لبعض الأيادي السودانية المراقبة، ومن هنا بدأت تسور بعض الجهات والشارع السوداني نفسه بدأ ينفعل، وهم وجدوا نفسهم أمام دائرة واحدة وهي دائرة عدم التوقيع على الاتفاق النهائي الذي هم أغروه في مرحلة سابقة يعني قبل ساعات من عدم الرفض. هذا ينوم عن سلوك يجب أن يوضع في الطاولة وأن ينظر إليه بعين الفحص. هذا من ناحية. الناحية الثانية موضوع قضية قوات الدعم السريع أصبحت من خلال اتفاق قوات وطنية رسمية، وهذا ما يرفض الشارع السوداني. في تقدير الشخصي أن يعني إلقاء فكرة قوات الدعم السريع من الاتفاق يحتاج إلى اجتهاد كبير، يحتاج إلى نقاش في الطاولة مع المجلس العسكري، وهذا ما يرى فيه الشارع السوداني أنه هو على الحرية والتغيير لم تكن قادرة على إثناء أو على 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 إقناع المجلس العسكري بضرورة دمج قوات الدعم السريع في المظلة العسكرية أو إلقاءها كفكرة كاملة. وهناك بعض الحلول الوسطية التي يتمناها بعض الوطنيين السودانيين، ونعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع دائرة التفاوض لأنه سبب بما لا يدعم مجال للشك أن هناك بعض الخلافات داخل المكونات وعلى الحرية والتغيير وعلى رأس الحزب الشيوعي الذي انسحب تماما من المشهد ورفض الاتفاق جملة وتفصيلا وأكد أنه لن يجلس مع العسكر، وهذا ينوم عن خلاف داخل وعلى الحرية والتغيير. هذا بالإضافة إلى موقف الحركات المسلحة التي ترى أن وعلى الحرية والتغيير لم تطرح في مشروع السياسي قضايا الحرب والسلام، وهي أولى أولويات أهل الهامش والحركات المسلحة واللاجئين والنازحين، وهذا ينوم عن أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة تفسيرها ما بين مكونات قوى على الحرية والتغيير والإرادة الجماهيرية الشعبية التي بدأت تتململ كثيرا من مبدأ التفاوض المرن مع المجلس العسكري السوداني.
أخيرا يعني ما توقعاتك للساعات القادمة التي ربما تشهد لقاءات مكثفة لكل الطرفين في ظل انقسام القوى المدنية على نفسها ورفض الشارع السوداني للمسار بأكمله وفق ما ذكرت.
أنا أتوقع أن تستجيب بعض القوى السياسية التي ربما لم تربي مطالب الشارع في فترة سابقة وأن تعيد النظر في الاتفاق من جديد، ولكن هذا سيضع القوى السياسية وتحديدا قوى إعلان حرية التغيير كمظلة في مواجهة مع الوسيط الأفريقي والوسيط الأثيوبي، باعتبار أنهم سبقوا أن وافقوا على الاتفاق بشكله الموجود. ربما هذا الأمر يضعهم أمام مواجهة أيضا مع المجتمع الدولي، ولكن بالتأكيد الذي يحدث الآن أنه لا إرادة، لا يوجد جسم لديه الإرادة على تجاوز مطالب الشارع السوداني، وبالتالي أنا أعتقد أن الشارع السوداني سيفرض كلمته في النهاية. ولكن المشكلة الحقيقية التي تشكل انسداد الأفق الآن في السودان هي أن الإرادة الجماهيرية بدأت تتململ من سياسات وإعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ولكنها لا تملك بديلا سياسيا تفاوض باسمها مع القوى العسكرية الحاكمة الآن في السودان ممثلة في المجلس العسكري. القضية في السودان الآن تحتاج إلى اجتهادات كبيرة جدا من بعض الوطنيين بعينها وصميم، ولكن بكل أسف هؤلاء يعملون على استحياء، لأن المشهد السياسي أصبح يعني حاد جدا ويلفظ ويسيء فيه البعض لبعض النخب السودانية وبعض الأحزاب، وبالتالي هناك حالة من انسداد الأفق. وأنا أتمنى أن يخرج من هو أجدر بتوفيق الأوضاع ما بينه الحرية والتغيير والمجلس العسكري يعود لطاولة التفاوض، ولكن لا أستطيع أن أتكهن بنجاح هذه المحاولات في هذه الساعات.
الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ خالد الإعصر، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.